صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. روى الفيض بن المختار عن إمامنا الصادق عليه السلام قال صلوات الله وسلامه عليه: من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كان كمن مات في فسطاط الحجة عليه السلام. على محبة سيدنا ومولانا وقائد مسيرتنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وشمولنا بخفي ألطافه، صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. على محبة محمد وآل محمد الثانية والثالثة بأعلى منها. الرواية المباركة أشارت إلى موضوع مهم، بل هو من الأهمية بمكان في سلسلة الموضوعات المتعلقة بأبحاث الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو موضوع الانتظار. ما أدري شو وقت أقدر اليوم، يعني شو قد أقدر أركز على هالنقطة، لكن إن شاء الله تعالى أكيد الكلام تتم تأتي في الليالي القادمة. هذه الرواية نقلها الفيض بن المختار الإمام الصادق سلام الله عليه، يتحدث فيها عن فضل المنتظرين وعن ثواب المنتظرين. من مات وهو منتظر لهذا الأمر، يعني لخروج الإمام سلام الله عليه، كان كمن كان معه في فسطاطه سلام الله عليه. يقول: ثم سكت الإمام هنية ثم قال: لا بل كمن قارع معه بسيفه. ثم قال مرة أخرى: لا والله. شوفوا كيف يتدرج الإمام سلام الله عليه ويدرج الفكرة إن حتى نتعقل هذا الموقع وهذه الأهمية لهذا الموضوع. لا والله، بل كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني من كان منتظرا بحق للإمام سلام الله عليه وهو يعيش هذه الحالة ومات على فراشه، كان كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أي بشرى أعظم من هذه البشرى لنا؟ ستجينا بعض الروايات فيها ما فيها من البشائر لنا الحمد لله، بس تفرض علينا مسؤولية أيضا. إخواني الأعزاء، لربط الأبحاث مع بعضها البعض شوية تأملوا معي. أنتم تتذكرون أننا في بداية هذه السلسلة المباركة انطلقنا من قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. تتذكرون ولا نسيتوا؟ وقلنا أن هذا الأمر المتوجه إلينا من قبل الباري تبارك وتعالى للناس جميعا: اعبدوا ربكم، وتحدثنا عن قضية العبودية، وقلنا أن الله عز وجل ما ترك الناس للخيار لا في اتخاذ المنهج ولا في اتخاذ الطريق الموصل إلى ذلك المنهج، وإنما فرض عليهم قيادة منه كما فرض عليهم منهجا معصوما. المنهج هو القرآن وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله من السنة: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما ترك الخيار للأمة أن تنتخب ما تريد من الأحكام، هذا من حيث المنهج. وما ترك للأمة اختيارا أيضا في اختيار الإمام، وقلنا أن مسألة الإمام هي مسألة جعلية، الله عز وجل جعلها، وملاك ذلك ملاك الإمامة كملاك النبوة، مثل ما ماكو انتخابات وشورى بالنبوة ماكو انتخابات وشورى بالإمامة. وباعتبار أننا لا بد أن نأخذ هذه الوصفة الإلهية من عين صافية حتى نصل إلى حالة التقوى ونمتثل لأمر الله تبارك وتعالى الذي وجهه إلينا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا بد أن أتعرف على الوسيلة الواسطة وهو النبي. وتحدثنا عن وجوب معرفة النبي، ومنه أيضا قلنا بنفس الملاكات لا بد من وجوب معرفة الإمام، وتسلسلنا في معرفة الإمام، وقلنا أن الواجب علينا بل إن أقل درجات المعرفة، لأنه المعرفة هي من المفاهيم التشكيكية، يعني تبدأ بدرجة ولكن لا نهاية لدرجاتها العليا. تذكرون ولا أنا أذكركم هالدقيقتين حتى يصير عندك ربط بالموضوعات من الليالي السابقة وما سيأتينا بالليالي اللاحقة إن شاء الله تعالى. زين، إذا تتذكرون قلنا أن درجات المعرفة متفاوتة، إحنا نتحدث الآن عن أدنى درجات المعرفة التي لا يعذر المسلمون في تركها أو في عدم الاهتمام بها. نتعرف على إمام زماننا من حيث الحسب والنسب والاسم، وأن نتعرف على خصائصه. من حيث الاسم تحدثنا وأثبتنا أنه من كنانة، وأنه من قريش، وأنه من بني هاشم، وأنه من بني عبد المطلب، وأنه من آل أبي طالب، وهكذا تضيقت الدائرة بشكل تدريجي. ومن كتب العامة ومن الروايات المثبتة في كتب القوم، إحنا النظرية عندنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ثابتة، وعندنا عشرات النصوص والأدلة في ذلك. النص من النبي صلى الله عليه وآله، وفي نص كل معصوم لمن يأتي من بعده، وقد نص على إمامة سيدنا ومولانا الحجة أبوه العسكري سلام الله عليه، كما ذكرته النصوص الصحيحة والصريحة من جده الأكرم ومن آبائه الكرام اللي احنا مرينا عليهم بالليالي السابقة. زين، إذن احنا تحدثنا عن الأطار التفصيلي لهذا الموضوع في كتب القوم. زين، التعرف المعرفة الثانية، الدرجة الثانية، هو التعرف على خصائصه. احنا شايفين للإمام سلام الله عليه؟ الجواب لا. كيف نتعرف على خصائصه؟ يعني إذا خرج الآن إلينا خارج وقال أنا الحجة أنا الإمام، شلون أنا أعرف هذا؟ أنا أعرف هذا الإمام؟ لو لا، هذا من مدعي الإمام. إحنا لابد من 12 مدعي كذاب قبل خروج الإمام، سلام الله عليه تقول الروايات. شلون أعرفه؟ طبعا أكيد احنا نعرفه من دلالتين، من المعجزة. وركز على هذه المسألة، ان الشيعة لا يقطعون بإمامة من قال انا امام ما لم يثبت ذلك لهم بالمعجزة، ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاهو نعم بالمعجزة. اثنين، بالعلامات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت قطعوا الطريق على مدعين المهدوية، بس المشكلة سقد واحد يقول إذا هالشكل قطعوا الطريق، ليش هاي الناس يومية طالعة دعوة مهدوية وتجد عشرات من الناس، مئات ألوف من البشر ينحرفون مع أصحاب هذه الدعاوى الباطلة؟ ليش؟ لأن ماكو ثقافة وماكو تفقه في الدين. هاي المشكلة، هاي مشكلتنا، هاي اللي يقول عليكم بالشباب قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة تيار منحرف. الشاب إخواني أخطر مرحلة بالحياة هي مرحلة الشباب، شوي خلوا بالكم عندي. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، هسه بعدين تجي ليش، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. بس شوف حياتك، اغتنم حياتك، هذا سؤال. شبابك لها حصة خاصة في حين نعرف أن مرحلة الشباب هي من الحياة. لا تزول قدم عبد على الصراط حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن ولايتنا آل محمد. لا بأس بذكر محمد وآل محمد ثانية. بركات هذه الليلة الثالثة بأعلى منها. زين، عن عمره فيما أفناه. العمر شنو العمر؟ هو العمر طفولة، شباب، كهولة، شيخوخة، موت. هذا كل عمر. أنت تسأل عن عمرك، وأكو سؤال خاص عن مرحلة خاصة من العمر: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. شبابك وين قضيته؟ قضيته في متابعة الألعاب مثلا؟ قد واحد يقول لي شنو الألعاب حرام سيدنا؟ ما نقول حرام، مو كل الألعاب حرام، أكو بها حرام، بلي أكو بها حرام، أكو بها لا مو حرام، بس هي حتى هذه الأمور الغير محرمة يا إخواني. إحنا الآن بظرف مو فقط الشجاع هو الذي يمتنع عن الحرام، لا والله، الشجاع الآن اللي يمسك نفسه ويصير بطل ويحافظ على عمره من الضياع وعدم الاسترسال في المباحات، لأنه أثمن شيء عندك هو هذا العمر. إذا ضاع عمرك على لعبة البوبجي، وضاع عمرك على ألعاب الفوتبول، وهذا الفريق مع هذا الفريق، ونهارك وليلك كل مستهلك في متابعة شؤون لاعبي كرة القدم مثلا، أو الفنانين أو غيرهم أو غيرهم، عمرك جل عمرك رايح لهناك، كله رايح لهناك، إيش راح تنتفع من هذا في قبرك؟ ماذا ستنتفع بهذا؟ ألأجل هذا خلقك الله عز وجل؟ أسجد لك الملائكة يا سيدي، أنت خليفة الله في الأرض، الله أسجد لك الملائكة وكرمك. فيفترض هذا الشيء الثمين اللي هو أثمن شيء عندك اللي هو العمر، تعرف وين تنفقه، تعرف وين تخليه. فقلب الشاب كالأرض الخالية ما ألقي فيها أنبتت، كالأرض الخالية. الأرض الخالية يعني اللي هي مهيئة للإنبات، أي بذرة تخلي بها تنبت. فلذلك لابد الشاب يملي وقت قبل أن يأتيه أهل الباطل. خلي حصن نفسه يا أخي، حصن نفسك قبل أن تأتيك الشبهات، ولا قدرة لك على الدفاع عن دينك، لأن هذولا ما يقدرون للشاب المحصن، يذهبون إلى الإنسان الخالي الفارغ. هذا الفراغ مشكلة: لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. من الفراغ، الإمام علي يقول من الفراغ تكون الصبوة. عبئ نفسك الآن، أنت بوسعك أن تصل إلى أي معلومة من خلال جهاز الهاتف. خلي نفسك يومية ساعة مطالعة، اقرأ كتب العقائد الموجودة عندنا، كنوز كنوز من المعرفة. شاهد زين. إذن إحنا المطلوب من عندنا التعرف على الإمام بما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وبما ورد في كتب الفريقين من اسمه وحسبه، لأن الذي ينتظر إماما من بني العباس هذا ليس من المنتظرين. الذي ينتظر إماما يولد في آخر الزمان لا ثواب له، ومن أنكر واحدا منا كمن أنكرنا. لا لا، لازم تؤمن بالإمام الثاني عشر بالضبط، بالإمام الحجة ابن الحسن من آل محمد، المولود سنة 255 في ليلة النصف من شعبان تحديدا هذا، والثابت عند علماء الشيعة وجل علماء السنة. هذا الأمر ثابت. زين، لأهمية هذا الموقع ولأهمية الإمامة ولأهمية دور الإمام الثاني عشر، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أهل البيت عليهم السلام جعلوا لظهوره علامات. فهذه العلامات قطعت الطريق على المدعين. يجي واحد يقول أنا الإمام، يقول تعال وين الصيحة بعد ما موجودة، ما نادى المنادي في شهر رمضان. زين، لا بد من صيحة في شهر رمضان تيقظ النائم وتفزع اليقظان وتخرج الفتاة من خدرها، ما صار الصيحة لو تجيب لي ما أعرف شو تجيب لي. زين، هذه علامة محتومة لابد من الصيحة في شهر رمضان. سفيان أيضا الذي يخرج في موازاة خروج اليماني والخراساني، ومدة حكم السفياني كعدة حمل المرأة 9 أشهر. المهم موجودة، أنا مو أريد أن ألفت بالعلامات لأن هذا إلى مورد خاص وإلى كلام خاص. أهل البيت سلام الله عليهم، شوف هذه الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، لا تخرجوا على أحد. هذا الأمر يقول من الأمور الواضحة، لا تخشون يعني ضياع الأمور، لا لا، هذا أمر من أمر الله. أتشكون في الصبح؟ الإمام يقول إن أمرنا كالصبح، شكل الرواية تقول. فالمنتظر لهذا الأمر والذي يعرف أن الإمام سلام الله عليه هو فلان ابن فلان ابن فلان وله علامات حتمية لابد أن تقع حتى إن أدركه الموت كان كمن مات في فسطاطه سلام الله عليه. لذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول: ما أجمل الصبر والانتظار. ألا ترون أن الله عز وجل يقول: فارتقبوا إني معكم رقيب، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يقول انتظار الفرج من أفضل الأعمال. إمامنا الصادق سلام الله عليه يقول: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. الله، يعني أنت مو خسران شيء، أنت شو تريد؟ أنت تبحث عن رضوان الله لو لا؟ أنت تبحث عن رضوان الله عز وجل، أنت تتمنى أن يخرج الإمام حتى يملأها قسطا وعدلا، توفق للشهادة بين يديه. طيب أنت إذا على هذه النية وأدركك الموت إخواني لا تستعجلوا، 3/4 التيارات اللي انحرفت وسقطت سقطت نتيجة طبيعية للاستعجال. يستعجلون لأن الأزمات تلو الأزمات تترى على اقتصادنا وعلى مجتمعاتنا وعلى استبداد الأنظمة المستبدة والتي أهلكت الحرث والنسل. فالناس يعني مجرد أن يطلع واحد يشكون فيه يقول خلاص هذا الفرج، يجي الفرج، وبعضهم يوقتون. ما يصير، هذه كلها نهينا عنها. زين، ولذلك أبو خالد الكابولي ينقل رواية، رواية طويلة أنقل لكم بالمضمون، هي أيضا من الروايات الرائعة، كل رواياتهم رائعة صلوات الله وسلامه عليهم. أبو خالد الكابولي طبعا هذا الرجل أول ما قال بإمامة ابن الحنفية، ولكن لما اختلف إلى ابن الحنفية قال له: إن إمامك هو زين العابدين، ترى أن أنت مشتبه. يقول: فذهبت إلى زين العابدين فدخلت عليه، سلمت عليه، قال: وعليك السلام يا كنكر. يقول: فقطعت بإمامته لأنه سماني باسم سمتني به أمي في كابل، ما حد مطلع عليه إلا الله عز وجل. يقول: بعدني ما داخل، ما قاعد الطعن الدلالة، فقطع على إمامته. شاهد، يقول: سألت الإمام زين العابدين سلام الله عليه أبو خالد الكابولي، قلت له: سيدي من هم حجج الله الذين فرض الله طاعتهم على الخلق؟ قال لي: يا أبا خالد، إن الله عز وجل فرض طاعة أولي الأمر الذين أشار لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن أولهم وسيدهم هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم انتهى الأمر إلينا. يقول: وأمسك الإمام سلام الله عليه. قلت له: سيدي، نقلت لنا رواية عن علي عليه السلام أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، تذكرون هذه الرواية؟ سقناها في الليلة الماضية أيضا، توقفنا عندها. قال: نعم. يقول: فقلت: سيدي، فمن هو الحجة من بعدك؟ قال: ولدي محمد المسمى في التوراة بالباقر، قد واحد يقول إذا أروح لهذه التوراة أدور عليها ما ألقى هيك شيء، ما ألقى واحد اسم الباقر وكذا. إخواني هذه التوراة حرفت، والإنجيل هذا حرف، ومن كرامات صاحبنا، من كرامات إمامنا، من كرامات سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، إذا خرج يخرج للناس التوراة والإنجيل الأصلية. طبعا هسه بما يتوصل إليه الناس من أدلة علمية في ذلك الوقت، هسه بما هسه الآن يسلطون نوع من أنواع الاختبارات على بعض المخطوطات، يعرفون تاريخها، يعرفون زمنها. هذا التقدم العلم أيضا سبحان الله، الله عز وجل يؤيد به الإمام. بالتالي الناس يقطعون أن هذه هي التوراة وأن هذه هي الإنجيل، ويحتج عليهم بإنجيلهم وبتوراتهم. زين، فقال المسمى في التوراة بالباقر، ثم من بعده إلى ولده الصادق. يقول هنا سألته قلت له سيدي لما سمي بالصادق وكلكم صادقون، يعني أنت صادق والحسين صادق، لويش؟ شوف الربط شو راح يصير. لماذا سمي الإمام جعفر سلام الله عليه لف عسمه بالصادق؟ لماذا؟ الكلمة الوصافة، الصباغ العجيب. قال نعم، لقد أخبرني أبي عن جدي صلى الله على أبيك وجدك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولد ولدي جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فلقبوه بالصادق فإن الخامس من ولده سيدعي الإمامة كذبا وزورا، يقال له جعفر وهو عند الله جعفر الكذاب. يقول ثم بكى زين العابدين سلام الله عليه، قال كأني بجعفر الكذاب قد حمل طاغية زمانه على تفتيش بيت ولي الله والمحفوظ بحرز الله. يتحدث بعد صار انتقل وصل الأمر إلى الإمام المهدي عليه السلام، وكيف أن جعفر الكذاب يحمل طاغية زمانه على تفتيش بيت الإمام العسكري طمعا في الوراثة، أنه هو الإمام بعد أبيه. طبعا هذا هم تكررت يا أخواني في بعض حياة الأئمة عليهم السلام. ولذلك أنا أستفيد من هذا أيضا عبرة وعظة. يعني إخواني هذا أخو معصوم، هو عم معصوم، هو ابن معصوم، يعني هذا جعفر هذا عم الإمام الحجة، أخو الإمام العسكري، ابن الإمام الهادي، ومع ذلك يخرج عن طاعة الله عز وجل ويدعي ما ليس له، كعبد الله الأفطح أيضا، إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله. الله أكبر، هذا قول إمامنا الكاظم سلام الله عليه. يعني إذا أبناء معصومين وأحيانا يطلعون عن الطريق، يعني مسألة طبيعية إذا رأيت انحرافا لرجل عالم، هذه مسألة طبيعية. ولذلك نحن لا نعبد الأشخاص، نحن مع احترام العلماء ومع احترام الأشخاص ما داموا على الجادة والثوابت المجمع عليها حوزويا، والثوابت المجمع عليها عندنا كطائفة حقة. إذا رأينا الرجل خرج عن الحق تركناه، ولا كرامة، ولا كرامة، كأحمد بن بشير السراج الذي تبرأ منه الإمام، كعلي بن أبي حمزة البطائني الذي لعنه الإمام، كالشلمغاني الذي لعنه الإمام، الموجودين. يعني لا يصير عندنا عبادة للرجال، لأنه من دخل إلى الدين من خلال الرجال أخرجه الرجال من الدين كما أدخلوه فيه. فإحنا كون عندنا ثوابت، ومن اللي يحدد هذه الثوابت أخوانا؟ ترى مو أنا وأنت اللي نحدد الثوابت، يعني كل مؤسسة كل اختصاص لهم نقابة لهم جهة مرجعية يرجعون إليها. يعني هسه إذا واحد فاتح عيادة بالبصرة ويدعي أنه من أحدق علماء الطب في جراحة القلب مثلا، أنا وأنت نروح نناقش نقول له تعال نريد نناقشك، احنا شو نناقش شو نعرف بهاي القضايا؟ نعرف انا وياك نناقش اذا يحكي لنا مثلا نفرض فرد شيء بالانجليزي او باللغه الاخرى او يتكلم لنا بنظريه من نظريات التشريح، انا وياك نقدر نميزه؟ ما نقدر نميزه. احنا لازم وين نروح؟ نروح المرجعيته نقول لهم تعالوا انتم الجامعه اللي اعطته او وزاره الصحه او وزاره الصحه تعالي هذا فاتح عياده يدعي انه كذا كذا اشو ما لقينا عنده شهاده، شوفوا لنا اختبروه يجيبون له خبراء مثلا يختبروه يسالوه مثلا يعرفوا يقولوا لا انت كذاب انت مفتري انت مو ما عندك لا شهاده ولا شيء. وترى هي هاي صارت لو ما صارت صارت هاي المساله موجوده. ومن هنا انا استفيد من المساله، يعني بعض الاخوه يقول ناقشوني بالدليل انه ما الدليل على المساله الفلانيه، اقول له يا اخي العزيز جميل الطالب بالدليل يعني بس مو بكل شيء، لانه كثير من القضايا الشرعيه تحتاج من جنابك الى ان تدرس 10 15 سنه بالحوزه يلا تفهم شنو هي الامور اللي ترتب عليها هذا الدليل، لانه هذا اختصاص. مو معناها اذا اقول لك انت ما تقدر تفهم الدليل انا جاي انتقص من عندك، انا احترم عقلك واحترم كيانك الثقافي، انت صاحب شهادة او غير صاحب شهادة انا احترمك كعقل، لكن انت لابد تحترم الاختصاص، لانه اكو قضايا يعني يبحث فيها لسنين طويلة لاشهر احيانا حتى تتحقق مسألة فقهية واحدة، مناقشة الروايات والأدلة العقلية والنقلية وإلى آخره الله يطلعون في فتوى. ترى تشوف أنت تستغرب أن أقول فلان الدكتور مع احتزازي بكل الشهادات، أنت تدري كل مسألة من المسائل الفقهية هي بحث دكتوراه واحدة، بحث أعمق من الدكتوراه أيضا. هذه عمل العامي بلا تقليد باطل ولا احتياط، عمل عامي بلا تقليد ولا احتياط باطل لا يجتزئ بها. تدري إيش قد تأخذ دراسات وإثباتات حتى يصل الفقيه إلى هذه النتيجة، أنت تأخذها كأنما مسألة مسلمة، بس إن ما تقدر تروح للفقيه تقول له تعال اقنعني، إذا يقول لك تعال انتظم دراسة الحوزوية ودرس مقدمات ودرس سطح أولي وسطوح عليا ولما تصير مؤهل لفهم كلام المجتهد بالبحث الخارج أقعد خلينا أفهمك الأدلة ليش أنا قلت هيك. يا إخواني يا أعزائي حتى تفهم اللغة اللي يتعاطى بها العلماء، وأنا هسه أقول لك أي واحد من عندكم وأي واحد من المستمعين الكرام خلي يفوت على درس لأي مرجع من المراجع في البحث الخارج، إذا فهم من عنده 20% أنا معتب له. ليش؟ مو لقصور في ذهنه، لا، بس اختصاص مختصاصة. يعني مثل ما أنا أقعد هسه أروح أفوت على سنة سادس مثلا بعلم التشريح بالطب ما عرفتهم شي من عتهم ما عرف شي حجو مختصاص مو شغلتي، يعني ليش أنا لما أروح للطب أخضع لهم أقول صدق والله أنا ما أفهم لأن هذا اختصاصه. والهندسة نفس الشيء، من يحشوا لي بالمعادلات واللوغاريتمات وكذا أقول هاي مو شغلتي ما أفهم ما عرف شي حجو. ليش عود انت لما اقول لك مسألة فقهية تقول اقنعني اريد تقنعني؟ ليش انت مؤهل ان تقتنع؟ يعني دارس من احكي لك باللغة العلمية واقول لك مثلا السيرة الامضائية العقلائية كذا كذا، انت تعرف هاي المصطلحات؟ يعني لو تحتاج ان تدرس خب اذا عندك جهود جزاك الله خير روح دروس 5 سنين مقدمات 7 سنين 10 سنين سطوح واقعد بالبحث الخارجي وطلع لنا رسالة عملية يصير مجتهد زين حصل على اجازة اجتهاد من المرجعية وقول يا بقى انا ترى توصلت الى هذه المسألة يناقشونك العلماء وشوف يمكن عندك نظرية انت العلماء ما ملتبتي له. ما ادري ليش احنا من نجي القضية الدينية كل احنا نصير مجتهدين كل احنا نصير بعد اشتكى الى الله. المهم فالإمام يتحدث مع أبي خالد الكابولي يقول فلما جاء الحديث عن جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة بكى الإمام سلام الله عليه شاف ذكر مأساة من مآسي الإمام العسكري من مآسي الإمام المهدي سلام الله عليه قال كأني بجعفر الكذاب قد حمله طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله. يقول ثم قال سلام الله عليه إنه لا تطول غيبته يا أبا خالد إن أهل آخر الزمان القائلين بإمامة قائمنا هم أفضل من أهل كل زمان، لأن الله عز وجل أعطاهم من العقول ما جعل عندهم الغيب بمنزلة المشاهدة. أولئك أولياؤنا حقا، أولئك المخلصون حقا. يعني هذا نص مادح وفي بشارة. صحيح أنت الآن ما جاي تشوف الإمام وتروح تشكيله مباشرة، بس هو يسمعك الإمام ويدرب حالك، كما مر علينا في الليلة الماضية، إنا وإن كنا ثاوين بمكاننا الناء عن مساكن الظالمين فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أمركم. أنت ما تشوف غاية ما هنالك، بس هذا اللي أنت ما تشوف إمامك وتقعد والسولف وياه مو ببلاش. الله عز وجل يخليك في مراتب المخلصين، في مراتب المقربين، في مراتب المرضية عنهم، فاحمد الله عز وجل على ذلك. أنت مأمور بالانتظار الذي أمرنا به أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك في رواية عن إمامنا الجواد سلام الله عليه أيضا يتحدث عن ولده، عن الحجة من بعده، قال: الحجة من بعدي ولدي علي، قوله قولي، أمره أمري، طاعته طاعتي، والحجة من بعده ولده الحسن، أمره أمر أبيه، قوله قول أبيه، طاعته طاعة أبيه. يقول: ثم سكت. يقول الراوي: فسألته: ثم لمن؟ قال: للخلف من بعد الحسن، وبكى سلام الله عليه. يا سبحان الله، يا من الأئمة يذكر الإمام المهدي يبكي، يبكي همنا لحال الشيعة ويبكي لظلامته. للسيد: لماذا تبكي؟ السائل: قل لي ما يجري عليه، ذاك هو القائم بالحق المنتظر. للسيد: لماذا سمي بهذا الاسم؟ ليش سمي بالقائم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره. الله أكبر. وارتداد الناس عن إمامته، أو أكثر الناس عن إمامته. لماذا سمي المنتظر؟ قال: لأنه تطول غيبته فيصدق به المخلصون. شوية التفتوا لي زين، المخلص ما يقدر للشيطان، فيصدق أو ينتظره المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ به الجاحدون ويكذب فيه الوقاتون ويهلك فيه المستعجلون وينجو فيه المسلمون. الذي يسلم لأمر الله عز وجل ينجو، المخلص ينجو. يهلك من؟ الذي يستعجل. هذا أمر من أمر الله، غيب من غيب الله، للمؤمن أن يسلم بأمر الله ويكون من المنتظرين، ثم لا يهمه الأمر بعد ذلك. إن مات، مات في فسطاط الإمام الحجة، أو كمن قارع بسيفه معه، أو كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أي درجة أعظم من هذا؟ أي كرامة للمؤمن أعظم من هذه الكرامة؟ نام على فراشك ببيتك، إلك فضل من استشهد وأعطى نفسه دريئة للرماح والسيوف بين يدي رسول الله. إذن الحديث عن مسألة الانتظار هي مسألة مهمة جدا، فلذلك منها الروايات هذه وروايات أخرى كثيرة تمدح المنتظرين، تنهى عن الاستعجال، تنهى عن الاستهزاء بهذا الأمر أو عن جحد هذا الأمر. الانتظار شنو هو؟ شوي خلوا بالكم عني زين. الانتظار هو كيفية نفسانية تبعث على التهيؤ للمنتظر. خليني أقرب لك الصورة. أنت بانتظار شخص عزيز يقدم عليك، بقدر علاقتك بهذا المنتظر، بقدر ما يكون هذا الانتظار باعثا على التهيؤ لاستقباله، صح ولا لا؟ بقدر اشتياقك، بقدر محبتك، بقدر عشقك لهذا المنتظر. احنا شايفين هسه اكو واحد من عندنا ما عنده عزيز مثلا غائب عليه او رجع او ينتظره، الله ان شاء الله يعود كل غائب بحق محمد وآله الطاهرين. كلما كانت العلاقة وطيدة بينك وبين المنتظر كلما ازدادت تهيؤك لاستقباله. احيانا تصل الى درجات يمكن الليل ما تنامه شوقا لاستقباله، شوقا لانتظاره. وكلما ازدادت هذه العلاقة وازداد هذا الحب ازداد التهيؤ. هذا هو الانتظار اللي احنا مطالبين به. اولا لابد نتعرف على الامام، فاذا عرفناه عشقناه واحببناه، فاذا عرفناه وعشقناه واحببناه حملنا هذا الحب على التهيؤ للقائه. هذا هو التمهيد. هذا اللي يسألون شلون نمهد للإمام سلام الله عليه. مهد للإمام، الإمام سلام الله عليه يقول أيسركم أن تكونوا من أصحاب القائم؟ الإمام الصادق عليه السلام قالوا له نعم يا ابن رسول الله. قال من سره أن يكون من أصحاب القائم فليعمل، فلينتظر وليعمل بالاجتهاد والورع ومكارم الأخلاق. هذا هو التمهيد. الورع يا أخوة، مأساتنا في هذه الأيام هي فقدان الورع. هو يكون ناس تصلي وهو يكون ناس تصوم شهر رمضان بس ورع ماكو. صور النبي صلى الله عليه وآله في خطبته لاستقبال شهر رمضان، قام له علي بين الناس قال يا رسول الله ما هي أهم الأعمال في هذا الشهر؟ يعني أنت قلت يا رسول الله قد أقبل عليكم شهر الله بالخير واليمن والبركة، أيامه خير الأيام، لياليه أفضل الليالي، وصار يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن ثواب من قرأ فيه آية من القرآن، عن ثواب من تصدق فيه بتمرة، عن 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 إلى آخره. مع ذكر هذه الأعمال الإمام علي يعلم، لكن يريد يعلمنا ويريد التاريخ يكتب هذه الحقيقة بكلمات من نور. يا رسول الله ما أهم الأعمال، ما أعظم الأعمال في هذا الشهر؟ ما قال له صلاة كذا أو قراءة كذا، قال يا علي الورع عن محارم الله. إخوان احنا بعضنا مسوين شهر رمضان فرصة وفسحة للتسلية، يعني هو شهر المسلسلات عندهم. الله ايش وقت تجي شهر رمضان بعد المغرب يبين المسلسل الفلاني، اللي بعدها المسلسل الفلاني، اللي بعدها الفيلم الفلاني، وقعده وسهره مع الاخوان، والاراجيل عامره والقهاوي عامره، ونظل قاعدين الصلاه الصبح ونصلي وننام، ويطير النهار كله نوم، ويجي المغرب وميت صنف الامهات يشتغلن ام بين نهارهن خطيه فد أكلات، واحد جاي على باله كذا كوني قد منفد مينيو، يعني الأفراد لأفراد الأسرة، واحد مشتهي اليوم هيج، واحد مشتهي هيج، واحد مشتهي هيج، ويأتي مساء ذلك اليوم ويثأرون لبطونهم سعر، يا لثارات الصوم، يبدأ بالطحن والأكل والعجن من أذان المغرب إلى أذان الفجر. هذا هو شهر رمضان. هيج شهر رمضان هو شهر للمسلسلات، هو شهر للجلسات الفارغة، أم لعلك وجدتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. شهر رمضان هو شهر الطاعة، هو شهر التضرع، هو شهر العودة إلى الله، هو شهر الثورة على سلطان العادة، هو شهر تقنين الطعام والشراب وترك الملاذ، هو شهر الثورة على سلطان العادة، هو شهر صلاة الليل، هو شهر القرآن، هو شهر الدعاء، هو شهر صلاة الرحم، هو شهر العفو عن الناس والعودة إلى الله والعودة إلى أهل البيت. يا أخواني يا أعزائي، ولذلك ورد عندنا في رواية، أنا واقع عن هاي الرواية هواي تستوقفني، مرعبة هاي الرواية، قل يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال بقدر الجبال، أعمال صالحة، فيقول لها الباري تبارك وتعالى كوني هباء منثورا، ثم يأمر بهم إلى النار. عجيب. قالوا له يا رسول الله هذولا ما كانوا يصلون؟ قال بلى كانوا يصلون. يصومون؟ نعم يصومون. يحجون؟ نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوا له ليش يا رسول الله؟ قال هؤلاء كانوا يصلون ويصومون ويحجون ولكنهم كانوا إذا عرض عليهم الحرام دخلوا فيه. يعني ماكو عدة وراء. يعني هو يصلي ويصوم بس ما عنده مشكلة يحضر مسلسلات تتحدث عن قصص عاطفية ويتأمل بالفنانات المتبرجات الفاشقات ويأخذ ما يشاء من الصور في مخيلته وهم ينمني أذني يروح يصلي الله أكبر عادي عنده مسألة طبيعية. وقاعدين بعد السحور ويجيبون فلان وفلان، يعني السهرة كلها على تقطيع الأوصال وأكل اللحوم البشرية، غيبة فلان وطحن فلان، والمصيبة يقول له أوقات الله لا يجعلها غيبة، الله لا يجعلها غيبة، يا الله لا يجعلها غيبة، أنت طحنت طحن هذا ما خليت به ولا عظم، الله لا يجعلها غيبة. شلون هي يعني تقول الله لا يجعلها غيبة؟ هاي ألعن من الغيبة، لأنه أنت تطير صورة للطرف المقابل، هذا شك وعمل خسيس قائم بيه مسوي، بس أنت متورع وما تقدر تحكي الله لا يجعلها غيبة. رحت رحت فرمت فرم هذا الرجال، النميمة الكذا، يصلي صائم همين عد وقت يكون يقرأ بقرآن. هذا لو سلمنا أنه وفق لذلك، ترى مو كل واحد هم يوفق العبادات، هم يراد لها توفيق، بس أكو بهم يعني يحاول يجمع يوازن بين المسلسلات وبين قراءة القرآن زين، فهو يقرأ قرآن من جهة ومن جهة يكون ما يفوت المسلسل. شلون اليوم مسلسل مكسيكي هذا لازم وين وصلوا بالأحداث الكذائية، شو مسوين اليوم، يتناقلونها على الواتسابات وعلى العوائل داخلة بهذا الموضوع، غير الألعاب اللي هي سهرات شباب. شاب والله أنا عرفت شاب مرة الله يشهد صار مشكلة طلاق بينه وبين زوجته، تدروني عليها ما يمكن هسه ما صدقني لأن أنا مذهول، والله عالم الزوجين عندهم طفل طفل مثل الورد. شنو المشكلة لما دخلت للإصلاح؟ طلع الأفندي العبوبجي وتارك حتى عمله وتارك حتى يعني واجباته الزوجية، لأنه خلص قلت له تعال أنت معقولة يعني عندك زوجة وعندك بيت وعندك مسؤولية؟ لما تحدثت وياه وكذا شوية وعى على نفسه، قال سيدنا أنا تائب، أنا فعلا ما أدري هذا حالة السكر، صرت بحالة سكر. هم يسوون هيك حتى يسكرون شبابنا حتى يخدروهم يخلوهم بعد أي أهداف عظيمة أي انتظار أي أمور. وشوفوا الألعاب الإلكترونية من الطفل يطلع من ثالث ابتدائي رابع ابتدائي ماسك تليفون، أمه تريد السكتة لأنه تريد تشتغل، بس يصرخ بس يبكي شوية ذبت بحضن التليفون وظل يلعب به ما شاء الله، تقول بعد عمره صغير يفتح البرامج كلها فرحان بي هذا راح يطلع بروفيسور، مو جاي السطلينة انت راح تخلينا هذا انسان تعبان مخ راح يتعب، لان هاي الالعاب الالكترونية تهد الفكر تحطم خلايا الاعصاب. هم نفسهم اللي جاي يصنعوننا هاي الاجهزة وجاي يدزونا هاي البرامج، ما جاي يطوها لأولادهم، كونوا تقننون هذه الامور ايها الاخوة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله هذول كانوا يصلون ويصومون وكل شيء، ولكن ما كان عندهم مرع إذا عرض عليهم الحرام دخلوا فيه. إمام سلام الله عليه يقول إذا تريد تكون من أصحاب، إن سرك أن تكون من أصحاب القائم سلام الله عليه، فعليك بالاجتهاد والورع ومكارم الأخلاق. هذا هو التمهيد. الله الله في الرجوع إلى الله أيها الإخوة أيها الأحبة. أنت مو بس أنت منتظر، أنت تتصور أنت منتظر والإمام سلام الله عليه ما منتظر؟ تتصور الإمام مرتاح يعني؟ الإمام سلام الله عليه أيضا منتظر لفرج الله عز وجل، وهذه أيضا من مسؤولياتنا الإمام. ولذلك ورد في رسالته الثانية للشيخ المفيد على الله مقامه: لو أن أشياعنا كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد المأخوذ منهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. احنا من أسباب طالت فترة الغيبة، ولا هو الإمام أيضا منتظر. لذلك شوف لما يزور جد الحسين: لئن غيبني عن نصرك المقدور الله، أو لئن غيبني عن نصرك الدهور، غيبتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، لأندبنك صباحا ومساء. صباحا ومساء الإمام ينصب مأتما لجده الحسين: ولأبكين لك بدل الدموع دما تأسفا عليك وحسرة على ما دهاك. أحد العلماء تشرف بلقائه يقول: قلت له سيدي ابن رسول الله، أنت تقول لأن دبنك صباحا ومساء، يعني كل يوم عندك مجلس عزاء على جدك الحسين، يومية الصبح يومية بالليل عندك عزاء على أبي عبد الله، أكثر شيء يبكيك شنو هو يا ابن رسول الله؟ أتبكي على مصرع الحسين؟ يقول: قال لي: لو كان الحسين حاضرا لبكى. قلت له: سيدي تبكي على قمر العشيرة؟ قال: لو كان العباس حاضرا لبكى. إذن سيدي تبكي على ما جرى على القاسم؟ قال: لو كان القاسم حاضرا لبكى. إذن تبكي على الأكبر؟ قال: لو كان الأكبر حاضرا لبكى. سيدي لأجل أي شيء تبكي؟ قال: أبكي للسبي عمتي زينب. الله أكبر، عز عليك يا صاحب الزمان. ولذلك الشيخ هادي كاشف الغطاء يقول: لما كتبت الأرجوزة مغلولة الأيدي إلى الأعناق، يقول الإمام تدخل في هذه الأرجوزة، ايش كتب أرجوزة؟ شوية أبيات: مغلولة الأيدي إلى الأعناق تسبى على عجف من النياق، وزينب حاسرة الوجه بغير برقع، لا ستر غير ساعد وأذرع، قد تركت عزيزها فوق الثرى، قد تركت عزيزها فوق الثرى، وخلفته في الهجير والعرى، إن نظرت لها العيون والولت، أو نظرت إلى الرؤوس أعولت. يقول: لما وصلت لهذا البيت: تود لو أن جسمها مقبور، ولا يرى الشامت الكفور. يقول: بديت أنقل هذه الأبيات من المسودة إلى المبيضة. يقول: لما وصلت لهذا البيت: تود لو أن جسمها مقبور، ولا يراها الشامت الكفور، لقيت بيت مكتوب: وهي بأستار من الأنوار تحجبها عن أعين النظار. يقول: اللي زيد عجبي لما انقلت هذا البيت ورجعت للمسودة لم أجد له أثرا، فعلمت أن هذا من تدخلات سيدي ومولاي الحجة سلام الله عليه، لأن ذكر الحوراء زينب عند حساس. وهي بأستار من الأنوار تحجبها عن أعين النظار، ثلث والنات والنحسين يا ناس، والنعل الوليد والنعل عباس، الون الأخير تشيب الرايس، والنعل زين بصاحب الباس، يا راح السبي فيها، يا إن الأرجاء يا س تقل مشي عينا أي مشي أنا ذليلات يا الوالي مشي أنا خويا مشي أنا يا مشي أنا يا ذليلات يا الوالي مشي أنا والله بمشينا بمشينا يا ونتعذر يا بعد أهل بمشينا أخويا علي أنا يا 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 وحجاب ما خلوا علينا يعز عليك أيها الموالي أيها الغيور
اخويا علي عينه علي عينه وحجاب ما خلوا علينا يا اخويا مكتفين وبعبال خشنا مكتفين يا حسين قبرك جاب والذل زينب تخاطب للحسين تقول له ابو علي انا اللي مذلل عندك ها الان بدا الشبا ساعدك الله يا ابنه علي يا حسين قبرك جاب والذل وركبنا يا اخويا رجبه الذل والعيال طول الدرب تعوين يقولون عم نريد ننزل نقعد شوي عبكاسر الظل يا عم روحنا للحرمة تحميل انا قلت علي غضب والكل اخويا الشتا من الشمر ويقول منزل اخويا الشتا من الشمير ويقول منزل منزل قضمت غيظ يا اخويا ودمعت تتل قضمت غيظ يا اخويا تقول وين الطائر شلي قصد البيد وياخذ معصب وشكوى يبيد اي والله ويوصل للغريب اللي يريد يصيح بصوت وينك يا الصهيد يا هذا يا علي زينا
تمنت زينب في ذلك اليوم عند بدء الشبا لو ان عليا سلام الله عليه كان حاضرا تقول فرح ويا فقدت كل ناس وهلي شن لابت فاطمة ولابت علي والله بنت حمولة ولا بقى والي ولا بقى من اخوتي شجاية خذ يا طارش مع صوي وطر الفعل يا الله يا الله ختاما لما ارفع صوتي حتى انت هم تصرخ مو حتى الامام تشمن دعوته يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اخذ يا طارش مع صوي وطر الفعل وللغار الحادر ابويا توصل وقل يا علي شبع النجف عن كربلاء جاوبني وقل يا علي شبع النجف عن الكربلاء ما جيت شنه الغاية أبا حسن حرب تقاضت كدينها ولكن أساءت في بنيك التقاضي يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله اكشف السوء والبلاء عنا وعن أهلنا يا الله اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة برحمتك اللهم عجل لوليك الفرج
والعافية والناصر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن.